والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صلة الوالد المشرك. حدثنا الحميدي وحدثنا سفيان حدثنا هشام بن عروة أخبرني أبي أخبرتني أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. العهد المراد به ما عهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أهل المشركين في صلح الحديبية. أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي راغبة في الصلة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: عاصلها؟ قال: نعم. قال ابن عيينة: فأنزل الله تعالى فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين الآية. يعني هذا الحديث وما جاء في معناه يدل على جواز بل مشروعية صلة القريب المشرك إذا كان الإنسان قريب، سواء كان والدا أو أخا أو أحد القرابة، ولو كان مشركا فإنه يشرع صلته، وصلة الرحم لا يمنعها الشرك. هذا من باب الإحسان إلى القرابة لأجل كونه قريبا، مثل الجار، الجار يحسن إليه ولو كان كافرا، هذا 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 إحسان ولا مانع منه، هذا من باب المكافأة أو من باب الإحسان لأجل القرابة. فاختلاف الدين لا يمنع الصلة والإحسان بدون محبة، بدون محبة، إنما يصله يعني أداء للحق الواجب. مثل لو اشتريت من يهودي أو نصراني تعطيه حقه ولا تبخسه، لا تبخسه شيئا، هذا حق تدفعه، لكن ليس معناه وجود المحبة، أنت تقول أعطيه حقه مع عدم المحبة، وهذا قد يعني يكون مذلة قدم بعض الناس، يعني يختلط عليه الأمر، يصل قريبه المشرك يزوره يسمعه ويتحدث معه، ثم يجره ذلك إلى محبته وموالاته وموافقته على ما هو عليه أو بعض ما هو عليه، سواء كان كافرا أو فاسقا. يعني الواجب هو العدل وأداء الحقوق، الإسلام لا يدعو للظلم والقطيعة، يدعو للإحسان، ربما هذا يكون سببا لإسلام هذا الكافر. ففرق بين أداء الحق والعدل وبين المحبة والنصرة. فالله سبحانه وتعالى قل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، ما قال أن تولوهم، أن تبروهم وتقسطوا إليهم. البر والعدل، إذا أهدى عليك تهدي عليه، إذا زارك تزوره، هذا العدل. فيشرع العدل والفضل، أن لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، هذا البر اللي هو إحسان، وتقسطوا إليهم، فالإقساط هو العدل، أن تعامله بمثل ما يعاملك، هذا العدل، والبدء بالإحسان هذا هو البر والفضل. إذا الإسلام يدعو إلى الأمرين فلا مانع من الصلة ولو مع وجود الكفر. وإذا نوى بها الدعوة إلى الله صار هذا نورا على نور، خيرا إلى خير، يصل هذا المشرك وفي نيته أنه يزوره ويهدي إليه من أجل أن يحببه في الإسلام، هذه نية حسنة، أدى الواجب أو الصلة ونوى معها الدعوة إلى الله والتأليف، فيكون هذا العطاء صلة ويكون أيضا دعوة في سبيل الله، فيجمع بين عملين صالحين. وإذا لم ينوي الدعوة فهو مأجور، لكن إذا أحبه ورضي ما هو عليه من كفر أو معصية فإنه يكون آثما، فلا يجوز له أن يرضى ما عليه المشرك أو العاصي من المعصية. وإذا فعل المعصية ليس معنى الزيارة والإحسان والبر ليس معناه أن يعني يحضر معصيته، لا يزوره، لكن ليس معناه أن يحضر معصيته. إذا قام يتعبد العبادة الشركية فارقه، ينكر عليه بالتي أحسن، إن لم يترك هذه أو هذا الفعل محرم اعتزله وفارقه. فالمهم أن هذه مزلة قدم، وينبغي المؤمن أن يعرف الفرق بين الإحسان إلى القريب وبين المحبة والرضا بما هو عليه من كفر أو معصية. يعدل ويحسن ولكنه لا يحبه ولا يجالسه حال فعله للمنكر. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. من قعد معه ولم ينكر مع القدرة على الإنكار والمفارقة فإنه مثلهم، قد شاركهم في معصيتهم. إذا أسماء رضي الله عنها استفتت النبي عليه الصلاة والسلام لأنها ظنت أنه لا يجوز صلة المشرك، أن البغض في الله يوجب القطيعة وعدم الزيارة وعدم العطاء من المال والإحسان. فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا شيء وذاك شيء آخر، وأنه لا مانع أن تصل أمها، فجاءت عندها ووصلتها بما تيسر من المال ولا شيء في هذا، فهذا غير المحبة والمولاة. حدثنا يحيى حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه فقال فما يأمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة، أي صلة الرحم. والأحاديث كثيرة، الآيات والأحاديث كثيرة في الأمر بالصلة والحث عليها. انتقل صح. طيب نرجع باب صلة المرأة أمها ولها زوج. وقال الليث حدثني هشام عن عروة عن أسماء قالت قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم، إذ عاهد النبي صلى الله عليه وسلم أبيها، فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أمي قدمت وهي راغبة. راغبة أي في العطاء، وليس المراد راغبة في الإسلام، وإنما راغبة في العطاء. قال نعم صلي أمك، صلي أمك، هذا كالحديث قبله. حدثنا يحيى حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أن عبد الله بن عباس أخبره أبو سفيان رضي الله عنه أخبره أن هرقل أرسل إليه فقال فما يأمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يأمر بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. يعني هذه أوامر لا تصدر من كذاب، لأن هرقل أراد أن يعرف هل هو كذاب يدعي نبوة وكاذب يريد الملك يريد الشهرة، أم أنه نبي صادق. فلما سمع بهذه الصفة الأوصاف علم أنه نبي صادق، لأن هذه هي الأمور التي جاءت بها الشرائع ودعا إليها جميع الأنبياء. فلما سمع هذا الكلام عرف أنه نبي صادق عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء يدعو إلى هذه الأمور الكريمة الجميلة التي دعا إليها جميع الأنبياء عليه الصلاة والسلام. باب صلة الأخ المشرك. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن مسلم حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول رأى عمر حلة سيرا، أي من حرير، تباع، فقال رسول الله ابتع هذه والبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود، قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل فأرسل إلى عمر رضي الله عنه بحلة فقال أي عمر رضي الله عنه كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال إني لم أعطكها لتلبسها ولكن تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر رضي الله عنه إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. هذا فيه دليل على جواز صلة الأخ المشرك وأن الشرك كما تقدم ليس مانعا من الإحسان. قدم الكلام على الجواب على كيف يعطيها لباس حرير والحرير حرام على الرجال، وذكر الحافظ أنه يعني قد لا يلبسها، ليس بشرط أن يلبسها، يعني قد يكون علم رضي الله عنه قراء الأحوال أن العرب لا يمكن يلبسوا الحرير، يظن أن يلبسها فيراها غنيمة وأنه من خسارة أن يلبسها والناس لا يلبسون الحرير، فقد يكون علم قراء الأحوال أنه لا يمكن يلبسها لأنها ليست من لباس الناس في ذلك الوقت، ويعني ثمنها مرتفع فيبيعها ويستفيد من ثمنها. فالله أعلم أن الأقرب أنه ليس بشرط أن يلبسها، قد يكون عمر رضي الله عنه علم من قراء الأحوال أنه لن يلبسها ولم يقل أنه لبسها. وبار الله عنه هذه لباس الملوك، لباس الملوك وليست من لباس العامة الناس وثمنها مرتفع، فإنسان العادي لو جاءه شيء ثمين لا يمكن يلبسه، جاءته حلة تساوي 20,000 وهو من الناس المتواضعين من جهة المال ماذا يصنع؟ يبيعه على الأغنياء ويستفيد من الثمن. هذا هو الأقرب العالم، لأنه لا يجوز إنسان أن يعين الكافر على معصية الله، ولو كان الكافر نقول إنه الآن ليس بعد الكفر ذنب، لكن الصواب أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة ولكنه لا يؤمر بها قبل الإسلام، لا يؤمر بها لأنها لا تقبل منه، لا ينهى عن مثلا لبس الحرير والذهب وكذا بالنسبة للرجل لأنه يعني لا يقبل منه تركها لله، ولا يقبل منه فعله أو قيامه بعمل صالح، لأن الكفر مانع من قبول الأعمال، فيؤمر أولا بالتوحيد ثم يؤمر بفعل الواجبات وترك المحرمات. لكن هل يأثم؟ نقول نعم يأثم، الكافر لبس الحرير زاد إثمه، وإذا شرب الخمر زاد إثمه وعذابه، إذا لبس الذهب زاد عذابه هكذا. فإذا كان المسلم وهو أكرم عند الله من الكافر، إذا شرب الخمر عذب، وإذا فعل أي معصية يعذب، فالكافر من باب أولى. لكننا لا ننهى نأمر الكافر بفروع الشريعة أو ننهى عن المحرمات لأن هذا لا يقبل منه. لكن لو قال هل لي أن أعطي مثلا كافرا خاتما من ذهب أو أبيع عليه خاتم من ذهب أو يبيع الخمر على كافر يشربه؟ يقول لا ما يجوز، لا يجوز أن تبيعه الخمر، دعنا منه لأنه محرم ولا وثمنه حرام على كل حال، لكن خاتم الذهب قد تلبس امرأة قد يلبس رجل، فبيعه الأصل فيه حلال لأنه يلبس النساء. فلو جاءك رجل كافر وأنت تبيع الذهب وأراد أن يشتري خاتما ما يسمى بالدبلة التي يلبسها الرجال والنساء، هل تبيع عليه؟ نقول لا يجوز، أنك تعينه على معصية الله وهو سيعذب على لبسه، فأنت معين له على ما يسخط الله. لكن فعل عمر كما تقدم يجاب عنه بما سمعنا. لا لا، الأدلة تدل على وجوب الصلة، وجوب الصلة ولو كان كافر، لأن فيه سبب للصلة حق وهو الرحم، فبينهم رحم فله حق، مثل الجار الكافر لو جاورك يهودي أو نصراني من أهل الذمة أو من المعاهدين فالإحسان مشروع، يحسن لك أن تهدي عليه وكذا وتحسن إليه حق الجار. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب الجنب ومن السبيل وما ملكت أيمانكم. فالآية عامة بذي القربى واليتامى والمساكين والجار بذي القربى عام. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أي أحسنوا بالوالدين، هذا أمر بالإحسان، ثم عطف علينا القرابة وبذي القربى أمر بالإحسان إلى ذوي القربى ولم يقيد بالإسلام. الآية عامة ودلت الحديث كما سمعنا الآية والحديث آية سورة الممتحنة لا أنهاكم الله والحديث كلها تدل على أن الوجوب باقي على أصله، يجب الإحسان وصلة القريب ولو كان كافرا، إلا المحارب لا يعان لأنه يستعين بهذا العطاء على حرب المسلمين، هذا سبب قطيعة المحارب. المحارب الآن يحارب المسلمين، فلو أعطاه لو وصله المسلم لأي صلة فإنه سيستعين بها على حرب المسلمين، كذلك لو زاره وجالسه فإنه قد يتعرف على أخبار المسلمين، كم عدد المسلمين، كم سلاح المسلمين، يكون كالجاسوس الذي يتعرف يأتي كأنه يزور ويتعرف على أخبار المسلمين ثم ينقلها إلى المشركين، هذا يجب قطعه لأنه محارب عدو مقاتل وضرره كبير فيجب مقاطعته. أما إذا كان معاهدا أو ذميا فإنه إذا كان معاهدا أو مستأمن أو ذمي، هؤلاء أنواع الكفرة غير المحاربين، فهذا إذا كان قريبا يجب الإحسان إليه، لكن بدون محبة وبدون رضا بما هو عليه من الكفر. نعم يكسوها النساء، لا ممكن يلبسها النساء، قد يغير في تفصيلها مثلا كذا قماش تغير في تفصيلها، أو أن حلة يلبسها الرجال والنساء أو كذا، قد شققها خمرا بين الفواطم في بعض الحديث قطعها ويجعلها خمارا للمرأة. المهم أنه قماش طيب الحرير وأحسن القماش وهو حلال للنساء، فلا حلة الحرير لا تتلف لأنه مال، مال نافع يلبس على وجه مباح. حتى أنا كنت إذا كان شيء خاص بالرجال هذا شيء آخر، لكن غالب أن القماش يستفاد منه، يقطع وكذا ويعدل تفصيل وخياطة ويكون ينتفع به على وجه آخر. باب فضل صلة الرحم. حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة قال أخبرني ابن عثمان سمعت موسى ابن طلحة عن أبي أيوب قال قيل يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. حدثنا عبد الرحمن بن بشر حدثنا باهز حدثنا شعبة حدثنا ابن عثمان حدثنا ابن عثمان ابن عبد الله ابن موهب وأبوه عثمان ابن عبد الله أنهما سمع موسى بن طلحة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال القوم ماله. هذا بينته الرواية الأخرى أنه أخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر الناس عليه، لأنه يعني استغربوا تعجبا يمسك بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ويوقفه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان رجلا سهلا حسن الخلق فلم يغضب على هذا الرجل الذي أمسك خطام الناقة وأوقفها، يعني علم أنه ما فعل ذلك إلا لحاجة مهمة فسكت عليه الصلاة والسلام وتركه ولم ينكر عليه هذا الفعل، لكن الناس بادروا بالإنكار، ما له ما له، يعني ماذا يصنع هذا الفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرب ما له، يعني حاجة ما له، يعني ما أمسك الخطام إلا ولو حاجة، كان يقول دعوه هذا صاحب حاجة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم ذرها. ذرها يعني إيش؟ الناقة، يعني خلاص انتهت حاجتك، دع الناقة الآن. ذرها، قال كأنه كان على راحلته. يعني هذا يدل على عظمة هذا الدين، حيث إنه يلخص بكلمات معدودة، وإذا فصل تملأ المجلدات في هذا الدين، ولا يصل أحد إلى الإحاطة به. لو قيل لك: هل أحد يحيط علما بالدين؟ ماذا تقول؟ تقول: لا يحيط به إلا النبي عليه الصلاة والسلام، لا أحد يحيط علما بجميع شرائع الإسلام إلا من جاء به ورسول الله صلى الله عليه وسلم، أما ما عداه فلا يمكن لأحد أن يحيط علما بهذا الدين، إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. فهذا الدين العظيم المتين الذي لا يحيط به ولا أكابر الصحابة رضي الله عنهم، فما من صحابي إلا ويخفى عليه شيء من الحديث، لكن مجموع الصحابة رضي الله عنهم قد حفظوا الدين كله، لكن ما من أحد إلا ويخفى عليه شيء من الحديث، أو قد يعني يخفى عليه الحكم في مسألة من المسائل. لا، فهذا الدين الذي لا يحيط به أحد غير النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يلخص بكلمات معدودة: جاء هذا الأعرابي وسأل عن عمل يدخله الجنة، فلخص له العمل بكلمات معدودة: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. أين الصيام؟ قد يكون لم يفرض في ذلك الوقت، أو تركه لسبب أو لآخر. ذكر له التوحيد والصلاة والزكاة. الصلاة قرينة، الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، فشأن الصلاة والزكاة شأنهما عظيم، ولا يلحق أو يقارنهما أو لا يقارن بهما بقية الأركان. يعني التوحيد والأساس الذي تقوم عليه الأعمال، والصلاة والزكاة ركنان عظيمان متميزان، يعني ما يقارن الصيام والحج بالصلاة والزكاة. ولذلك تذكر الصلاة والزكاة كثيرا في الآيات، ولا يذكر الصيام والحج إلا قليلا، فذل عظم شأن الصلاة والزكاة. ثم ذكر له صلة الرحم، يعني هذا دليل على عظم شأن صلة الرحم، لأنه عليه الصلاة والسلام قرنه مع هذه الأركان العظيمة وجعل سببا لدخول الجنة. باب إثم القاطع. حدثني يحيى بن وكيل، حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن محمد بن جبير بن مطعم قال إن جبير بن مطعم رضي الله عنه أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع. وفي رواية: قاطع رحم. هذا وعيد شديد والعياذ بالله، أن قاطع الرحم لا يدخل الجنة. وكما هو معلوم ليس معناه أنه يخلد في النار، لكن متوعد بدخول النار. لا يدخل الجنة معناه أنه سيدخل النار، لأنه ليس هناك منزلة ثالثة، إما جنة أو نار. فإذا لم يدخل الجنة معناه أنه سيدخل النار، إلا أن يغفر الله له، لأن جميع الكبائر تحت المشيئة. لكن هذا وعيد، هذا من باب الوعيد، فلا نجزم لقاطع رحم بعينه أنه من أهل النار، لأن قاطع الرحم بالوصف قاطع الرحم في النار، لكن المعين لا لا نشهد لمعين أنه في النار. لماذا؟ لأنه أولا قد يتوب من هذا الذنب قبل الموت، ثانيا قد يكون عنده من الحسنات ما يرجح كفته فلا يدخل النار، وثالثا قد يغفر الله له ولو بدون شيء. فالله سبحانه وتعالى يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو تحت المشيئة، فلا نجزم أنه في النار، نرجو المحسن ونخاف على المسيء، لكن لا نشهد لمعين بجنة ولا نار. هذا مذهب السنة والجماعة. ما هي القطيعة التي يتوعد صاحبه بهذا الوعيد؟ ما هو ضابط القطيعة وما هو ضابط الرحم التي تجب صلتها؟ القطيعة هي قطع الواجب والإساءة، يعني قطيعة تحصل بقطع الواجب، ما يزور قريبه أبدا ولا يسلم عليه ولا يحسن إليه إذا احتاج طلب منه مساعدة وقادر مالية مثلا أو ما شابه ذلك. فالقطيعة هي قطع ما يجب للقريب من الزيارة والسلام والإحسان الذي يقطع عليه، فيكون بينه وبينه مقاطعة. أما التقصير، مجرد التقصير هو يصل بالجملة، يعني ليس مصرا على قطيعة الرحم إصرار متعمد، لكنه يغفل ويتأخر في الزيارة، لكن إذا قبله وإذا القلوب طيبة والمحبة موجودة وليس بينهم وحشة وليس بينهم بغضاء ولا أحد يذكر الثاني إلا بخير، فهم متواصلون. لكن الصلة درجات، الصلة درجات، الناس يختلفون اختلافا عظيما في الصلة، لكن القطيعة يكون بينهما وحشة، تقاطع، بغضاء، لا سلام ولا كلام ولا زيارة، عداوة بينهم، يعادي رحمه ويسيء إليه، يمنعه الحق قصدا، يقول له اذهب زور قريبه، قال لا ما زوره، هذا ما يستاهل، هذا فعل كذا وقال كذا وكذا. هذه القطيعة يكون بينهما وحشة بغضاء وترك متعمد للزيارة والإحسان، هذه القطيعة التي جاءت بها الحديث. أما مجرد التقصير في الصلة، يعني واصل بالجملة لكنه يقصر، يتأخر عن الأعمام، عن الأخوال، عن العمات، عن الخالات، يتأخر ربما ما يراهم في السنة مرة وكذا، فهذا يعني ما له ضابط، هل يزور كل شهر، كل شهرين، كل ستة أشهر، السنة مرة، في الأعياد، في كذا، هذا ما له ضابط، هذا يرجع إلى عرف الناس. بعض الناس يعني يرى أنه لابد أن يزار كل شهر وكل شهرين أو كذا، وإذا لم يزوره في هذه المدة اعتبره قاطعا وغضب عليه وتكلم عليه. هذا يزار على حسب ما يحصل به المحبة والرضا، يزار على حسب ذلك. لذلك يقولون قد يكون للشخص عماني، يعني بدرجة واحدة، كل واحد شقيق أبيه، يجب عليه أن يزور هذا كل شهر، وذاك لو زاره في السنة مرة مرتين كفى، لأن هذا يزعل ويشره كما يقولون، ويغضب إذا تأخر عن زيارته لشدة المحبة وكذا، ويرى النوعاق إذا تأخر عنه، فلا بد أن يزوره على الوجه الذي تحصل المحبة وتزول الوحشة والبغضاء بينهم، فيزوره أكثر. والعم الثاني الذي لا يبالي بالتأخر ولا يجد في نفسه، وإذا جاءه هش وبش ورحب وليس في نفسه شيء، فلا بأس لو تأخر هذه المدة. لكن لا شك المواصلة هذا باب واسع، كلما وصل فهو أفضل وأحسن، لكن الكلام في حدود القطيعة المحرمة. لا شك أنه كلما وصل بالزيارة والهاتف والسلام و الإحسان بالمال، الإحسان بالنصيحة، بكل ما يعني يحصل فيه خير دين أو دنيا فهو أفضل من الأعمال الصالحة والقربات العظيمة. لكن الكلام في ضابط القطيعة التي يأثم صاحبها. نعم. إيش؟ كذلك الإنسان مثلا ما يحب الزيارة تأتي على الحالة التي يحب. بعض الناس مثلا ما يحب أنه يطول عنده الزائر وكذا، يأتي في المسجد مثلا عمه وخاله وكذا، عنده أشغال كثيرة أو سيء الخلق أو فيه مرض أو كذا، فتأتي على الوجه الذي يناسبه ويرتاح له. يعني ممكن تأتي في المسجد تصلي معه فرض وتسلم عليه في المسجد 5 دقائق، كيف حالك، شلونك، عساك طيب، توصي شيء وكذا وتنصرف، تزوره على حسب ما يناسبه، لأن المقصود الإحسان وإيصال الخير. إذا كانت الزيارة الكثيرة تشق عليه تؤذيه فأنت عاملته بنقيض ما يريد. والمقصود من الصلة الإحسان إلى القريب. إذا كان عنده ظروف تجعل الزيارة هذه عبئا عليه فلا تشق عليه، زوره على الوجه الذي يناسب. ولذلك يعني يقول العلماء أن صلة الرحم على حسب العرف المتعارف بين الناس، وليس فيها ضابط واضح محدد، إنما يرجع فيها للعرف. ما يعد الناس صلة ويرضون به هو الواجب، وما يعدونه قطيعة يحرم على الشخص. بعض المجتمعات مثلا يجتمعون في الأعياد فقط، في الأعياد في السنة مرة مرتين، ويحضر الزواجات والعزائم الكبار، هذا يعد واصل حتى لو ما زار كل عم كل خال في بيته، إذا شافهم في الأعياد والمناسبات يعتبرونه واصلا. وبعض المجتمعات لا، إذا ما جاء كل شهر كل شهرين أو أكثر أو أقل يعدونه قاطعا، ويتحدثوا في المجالس فلان قاطع وفلان ما يجي وفلان كذا، يرون أنه متكبر أنه يكرههم ولا يحبهم وهكذا. أحيانا يأتي يجد منكرات مثلا عند هؤلاء الأقارب، فماذا يصنع؟ نقول له يأتي على وجه ليس فيه منكرات. إذا كان في منكرات في البيوت يأتي في المسجد مثلا يسلم عليه وينصرف. إذا كان كلما دخل البيت وجد التلفاز والأغاني وصور النساء وكذا ولا يستطيع أن ينكر أو ينكر ولا يزول المنكر، سلم عليه عند الباب أو في المسجد أو في العمل أو كذا وينصرف. وليس ولا يجوز له أن يدخل البيت ويجلس يسمع الموسيقى والمنكرات أو اختلاط بعض مثلا العوائل والأسر، يختلط الرجال بالنساء لا يحتجبون، فما يأتي بأهله بزوجته عند إخوانه أو عند أبناء العم الذين يختلط. وإذا جاء بامرأته ولم تختلط معهم نبذوها وعادوها وسبوها وتهجموا عليها، ربما تبقى وحدها في البيت لأن كل الأسرة يجتمعون في مكان واحد. نقول له لا تأتي بزوجتك، تعال أنزرهم في أوقات لا يكون فيها هذا الاختلاط المحرم، في عمل، في مسجد، في عند الباب وكذا وهكذا. المقصود أن الإنسان يصل على حسب عرف الناس بشرط أن لا يقع في منكر، أن لا يشاركهم في منكراتهم. ابنة العم يعني أمر سهل، اللي ما بينهم محرمية الأمر سهل، لأن الفتنة قد تقع بين أولاد العم وبنات العم، فإن كانت كبيرة في السن وترى لها حقا يصلها بالهاتف، ما في فتنة، بنت عم عمرها 60 وكذا، وجرت العادة أنهم يتواصلون بالهاتف وليس فيه يعني فتنة، فلا بأس يصلها بالهاتف إذا لم يكن في صوتها فتنة ولا يتأثر، يرجع فيه للعرف. ولا العرف كثير من الناس ما في تواصل بين الذكور والإناث غير المحارم، لكن قد يكون بعض المجتمعات بينهم تواصل ويعدونه قاطعا فيواصلوا على وجه لا يكون فيه محرم. ما في شك أولاد الخال والخالة كلهم من الرحم. يأتينا الحديث هل هناك ضابط للرحم، حدود الرحم التي تجب صلتها، تأتينا في الحديث الآتي إن شاء الله. إذا كان في غربة ومحتاجة، بنت عمك ومحتاجة فقيرة، تصلها بالمال، لكن مو معنى أنك تدخل تخلو بها وتتحدث معها وتكشف لك، لا، تصلها بالمال، تصله بطريقة أو بأخرى بدون أن يحصل منكر. ليس من شرط الصلة الجلوس والزيارة والمصافحة، هذا محرم. بعض العوائل مثلا والأسر يدخل على ابنة العم ويصافحها، ربما يقبلها ويخلو بها ويرون هذا عادي ما في شيء. نحن نقول صلة الرحم الوجه المباح، لا يجوز أن تصل على وجه المحرم. ماشي، وخلها لبنت العم وزارهم وكذا وهو ما يراها ولا يخلو بها، هذا يعتبر من الصلة. باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم. حدثنا إبراهيم بن منذر، حدثنا محمد بن معن قال حدثني أبي عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في آثره فليصل رحمه. حدثنا يحيى بن مكير، حدثنا الليث بن عقيل، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. الأثر فسر بالعمر، فسره العلماء بالعمر، ينسأ له في أثره أي يمد في عمره، قالوا لأن الإنسان ما دام حيا فهو يمشي ويكون له أثر، فينسأ له في أثره أي يمد في عمره، فالأثر يراد به العمر، هذا معروف في أشعار العرب. فإذا الحديث فيه حث على صلة الرحم بذكر محبوب دنيوي، هذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يعمل عاملا صالحا وهو يريد وجه الله ويريد النفع الدنيوي، ما في معنى. هذا ليس كالرياء، الرياء إذا وجد شارك العمل، إذا وجد نية الرياء بطل العمل، لكن إرادة الدنيا هذه لا تبطل العمل إلا إذا تمحضت ولم ينوي إلا الدنيا، أما إذا نوى الأجر ونوى نفعا دنيويا فلا مانع ولا حرج. صحيح أنه ينقص الأجر، ليس كمن أخلص لله ولم يرد إلا الأجر، هذا يكون أجر أعظم، لكن من نوى الأجر ونوى النفع الدنيوي فلا حرج عليه وهو مأجور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رغب في هذا من سره. فلو كان لا يجوز إنسانا يصل رحمه طلبا للمال وطول العمر لما حث عليه، لكنه عليه الصلاة والسلام شجع على صلة الرحم بذكر محبوب. فلا شك أنه إن من سمع الحديث سيتشجع في صلة الرحم لأجل الثواب ولأجل أن يحصل له هذا المطلوب المحبوب من طول العمر ومن حصول المال. لكن الأفضل والأعظم أن ينوي الأجر وينوي حصول هذا المحبوب ليستعين به على طاعة الله، هذا أكمل ما يكون وأفضل ما يكون. ينوي نيتين، أنه يصل رحمه لوجه الله وطلبا للمال الذي ينفقه في طاعة الله، وطلبا لطول العمر حتى يزداد من العمل الصالح. هذا لا شك أنه جمع بين نيتين صالحتين، صلة الرحم لوجه الله والحصول على هذه الأشياء النافعة المعينة على طاعة الله جل وعلا. بسط الرزق ما في إشكال، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لكن استشكل العلماء طول العمر، كيف يطول عمره؟ والله تعالى يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالجواب من وجهين، وجه الأول أن هذا الطول يعني يراد به البركة، ينسى له في أثره أنه تحصل البركة في عمره حتى يفعل في العمر القصير أعمالا لا تفعل إلا في العمر الطويل، هذا نوع طول معنوي، هذا طول معنوي. لا شك أني عاش 40 سنة وحصل على علم غزير وألف الكتب، صار له مؤلفات كالنووي مثلا، فإن هذا قد طال عمره طولا معنويا، يعني برك له في عمره حتى عمل أعمالا عظيمة لا تعمل إلا في العمر الطويل. يعني على هذا القول ما في إشكال، سن العمر محدد لا يزيد ولا ينقص، لكن أيضا حتى لو قلنا أنه طول حسي وهو الوجه الثاني، نقول أن الحديث على ظاهره، وأنه لا مانع أن يطول عمره طولا حسيا، وأن يزاد مثلا من 50 إلى 70 أو من 60 إلى 70 أو 80، ولا تعارض بين الحديث والآية، أنه يزاد في عمره بالنسبة لما كتب أولا في الصحائف التي في يد الملك، في الصحيفة هذه أنه فلان عمره 50 سنة ومكتوب في اللوح المحفوظ وسيصل عمره وسيصل رحمه، فيزاد في عمره 10 سنين، كله مكتوب عند الله جل وعلا. ليس معناه أنه هذه الزيادة يتغير ما في اللوح المحفوظ، لا، كل شيء عنده بمقدار. والله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، لكن هذا موجود، يعني العمر الأول موجود في اللوح المحفوظ، والعمر الثاني أيضا موجود، فيزاد بالنسبة لعلم الملائكة، إلا فالله تعالى يعلم أنه سيعيش العمر الثاني. وهذا أيضا يحمل عليه قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو ما يشاء من صحف الملائكة ويثبت ما القضاء الأخير الذي في اللوح المحفوظ. فعلى هذا فلا إشكال يزاد في عمره زيادة حسية. كذلك الرزق، لو دققنا قلنا الرزق فيه نفس الإشكالية ولا لا؟ أنه مكتوب وهو في بطن أمه، رزقه مكتوب في بطن أمه، يكتب العمر والرزق، الأجل والرزق، الأجل هو العمر والرزق صريح، يكتب الرزق ويكتب الأجل ويكتب شقي أو سعيد، فكلها تكتب في بطن والجنين في بطن أمه. إذا نفس كيف زاد في رزقه وقد كتب، كتب رزق أول ورزق ثاني، رزقه كذا، وإذا وصل رحمه سيزاد في رزقه، فيزاد بالنسبة للرزق الأول الذي في صحف الملائكة، ويزاد الرزق الثاني، وكلها موجودة في اللوح المحفوظ الأول والثاني. نعم، مثل دعاء القدر. وفيه أيضا حديث صريح في العمر، قال عليه الصلاة والسلام: لا يزيد في البر إلا، لا يزيد في العمر إلا البر، لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. رواه الترمذي، هذا صريح، لا يزيد في العمر. يعني بعضهم قال الأثر هنا قد يحمل على أثر العمل، يسأله في أثره، يعني أنه يموت ما يزاد في العمر، لكن ينسى له في الأثر، يكون له أثر طويل من الكتب التي ينتفع بها، أو الصدقات الجارية، أو الذرية الصالحة التي تتسلسل تدعو له. لكن هذا الحديث، حديث الترمذي وحديث أنس رضي الله عنه، صريح، لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر، واضح صريح، لا يزيد في العمر إلا البر. وصلة الرحم من البر ولا لا؟ من البر مفهوم العام، من البر، لكن صار مصطلح بر الوالدين، صلة الرحم، هذه مصطلحات تفصيلية، لكن صلة الرحم تدخل في عموم البر. إذا هذا يدل على فضل صلة الرحم وأنها خير في الدنيا والآخرة. فإذا كان الإنسان مثلا يستثقل الصلة ما فيها من المشقة ودفع المال، فإذا تذكر أنها تزيد خيرا حتى في الدنيا زال المانع. الإنسان لماذا لا يصل؟ والله لو أعطيت عمتي الفقيرة ولا خالتي الفقيرة ولا خالي ولا عمي نقص مالي وأنا محتاج وعندي أولاد، فنقول تذكر أن الله تعالى سيبسط في رزقك إذا وصلت رحمك، تشجع، لكن على وجه فيه اعتدال، على وجه اعتدال دون إسراف، وجه اعتدال يعني يخرج ما زاد عن حاجة وحاجة أولاده، الله سبحانه وتعالى سيعوضه خيرا مما أعطى، ويطرح له البركة في ماله ويزيد من فضله. فإذا الإنسان تذكر هذا الحديث نشط تشجع، فإنه سيعجل له الخير في الدنيا قبل الآخرة. والقطيعة على العكس والعياذ بالله، وعجل له العقوبة في الدنيا، العكس البر. قال عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أو أجدر أن يعجل لصاحب العقوبة في الدنيا، تعجل لصاحب العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من الإثم وقطيعة الرحم. والعياذ بالله، قطيعة الرحم سبب لتعجيل العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. فإذا إنسان يعني تبين هذه النصوص العظيمة، فإنه يحرص كل الحرص على الصلة، ويحذر كل الحذر من القطيعة. اللهم اجعلنا واصلين موصولين، ولا تجعلنا قاطعين مقطوعين، بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. على كل حال، يعني أحيانا يكون العم أصغر من ولد الأخ، مثلا يكون العم صغيرا وولد الأخ هو الأكبر، الأمر في هذا سهل يعني كما تقدم، يرجع فيه للعرف. كان عرف الناس يعني هذا عم عمره 10 سنين وابن أخيه عمره 50 سنة، هل يروح ابو 50 يزور العم اللي عمره 10 سنين أو 15 أو حتى 20، شاب يعني ما يرى له حقا كبيرا؟ المقصود أنه كما تقدم صلة الرحم يرجع فيها إلى العرف حسب ما يتعارف عليه الناس. يعني يقول أي ما أفضل يؤتى الصوت الجميل أو العقل؟ يعني العقل لا يعدل شيء، إذا من الله تعالى على العبد بالعقل الراجح الذي يدل على عبادة الله ويحذر عن معصية الله، هذا من أعظم النعم. الله سبحانه وتعالى يعيب الكفار أنهم ليس لهم عقول، أنهم لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فإذا فقد الإنسان العقل الذي يدل على طاعة الله وحذره معصية الله تمت خسارته. فالعقل نعمة لا يعدلها شيء، لكن العقل ليس هو الذكاء. الكفرة أذكى من كثير من المسلمين، بعض الكفرة أذكى من كثير من المسلمين، أصحاب اختراعات وصناعات وكذا، لكنهم لا عقول لهم، عنده ذكاء لكن ما عنده عقل. العقل هو الذي يعقل صاحبه من العقال، مثل العقال، العقل ما خلنا العقال، يعقل صاحبه عما يضره، عما يضره ضرر الأكبر، يضره في دينه ودنياه، يعقله يمنعه. إذا كان إنسان كافرا أو عاصيا فإنه لا عقل، الكافر لا عقل له البتة، عقله صفر، والعاصي ينقص عقله بقدر ما يفعل من معصية. أما الصوت الحسن فهو نعمة في الأصل، لكن قد يكون وبالا على صاحبه، لأجل أنه قد يقع في الرياء إذا كثر المادحون له والمثنون عليه، قد يعجب بنفسه ويقع في الرياء. فهو فتنة، الصوت فتنة، إذا أحسن استغلاله وأخلص الله وجاهد نفسه فإنه يكون سببا في سماع الناس القرآن والانتفاع به، أو إذا كان خطيبا يكون مؤثرا في النفوس، أو إذا كان واعظا أو معلما يكون صوته واضحا يجذب النفوس تتلذذ بسماعه والانتفاع به، فهو وسيلة. لكن غالبا ما يحصل فيه الخطر والضرر، غالبا ما يكون سببا للوقوع في الرياء والعياذ بالله. الإنسان إذا رزق صوتا حسنا فلا يفرح فرحا مطلقا، بل يفرح من جهة ويحذر خاف من جهة أخرى، يجاهد نفسه مجاهدة عظيمة. ولا داود عليه السلام قد أعطاه الله تعالى صوتا عظيما، صوتا هائلا، إذا قرأ الزبور وقفت الطيور في السماء تردد معه لا تستطيع أن تجاوزه لحسن صوته. يعني الطيور هذه البهائم تستلذ صوت داود عليه السلام وتقف في السماء، والجبال أيضا تتلذذ بصوته وتردد معه، يا جبال أوّبي معه والطير وعلى النار والحديد. هذه نعمة عظيمة من الله جل وعلا، مدح أبا موسى عليه السلام قال لقد أوتيك مزمارا من زمير آل داود، لكنه خطر، الصوت فيه خطر عظيم صلى الله عليه وسلم. هذا الظاهر أنه يعني قطيعة الرحم تعجل له العقوبة، قد تكون العقوبة مهلكة، قد تكون العقوبة هذه سببا لهلاكه، قد ينقص من عمره، وما يعمر المعمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب، فقد يعني ينقص من عمره أنه ما وصل للزيادة، يعني قال مثلا وصل رحمه سيعيش 60 سنة، إن لم يصل رحمه سيعيش 40، فإذا لم يصل يكون عمره الأول، فإذا لم يزد معناه نقص. فالله أعلم، ما في نص صريح في النقصان، لكن قد يفهم من مفهوم الحديث أنه من سر يبسط له في ينسى له في أثره يصل رحمه، الذي ما يصل رحمه ما ينسى له، فيكون عمره قصير بالنسبة لمن وصل الرحم. والعقوبة أيضا قد تكون العقوبة مهلكة، تعجل له العقوبة قد تكون مهلكة. ورد حديث ذكر الحافظ أنه يعني صلة الرحم، وذكر خصلة ثانية تعمران الديار وفي الفتح، وأنه يعني صلة عدا القطيع وكذا أنها تجعل الديار بلائقة وكذا، لكن حديث ظهرنا ما تثبت، لكن تعجيل العقوبة وعدم الزيادة في العمر هذا يدل على أنه ينقص بالنسبة للواصل، وقد تكون العقوبة مهلكة. نعم، زوجة الأب يعني محرم لك، فمن باب يعني محبة أبيك واحترام أبيك تكون هذه لا حق تصلها لمكانة أبيك، فهذه زوجته، زوجة الأب محرم لك تصلها تحسن إليها، ولكن يعني جرت عادة كريم الناس يكون بينهم عداوة ووحشة بين الأولاد وبين امرأة الأب، هذا من يعني الجهل من تسويل الشيطان، ولا الواجب أن يقدر امرأة به حفظا لحق الأب، لأن تمام البر أن تصل أهل ود أبيك الذي يحبهم أبوك، إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، أهل ود أبيه، ولا شك أن زوجة أبيك من أقرب الناس لأبيك، فهي امرأته بينه وبينها علاقة قوية ومحبة في الغالب، فإذا مات أو كان حيا هذا تقديرك احترامك وصلتك لهذه المرأة ناتج عن محبتك وتقديرك وبرك لأبيك، ولا يمكن أن تبر أباك وتقطع امرأته، هذا معناه أنك ما تحب أباك، كيف تحب وتقطع زوجته؟ ولذلك جعل الله تعالى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، لعظم حق النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة صارت زوجاته أمهات المؤمنين، ويحرمن عليهم تحريما مؤبدا، لعظم حق النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك زوجة الأب ليست أما لك، لكنها تحرم عليك تحريما مؤبدا لعظم حق الأب، فلها حق، والناس يسمونها خالة في عرف الناس في نجد، يسمونها خالة، لكن ليست خالة من النسب، يعني باب الاحترام والتقدير، هذا طيب يعني، لكن لابد أن يعرف أن ليست خالة من النسب، لكنها خالة من جهة التقدير والاحترام.